أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. كان الكلام في الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. وصلنا إلى المسألة الأولى من القسم الثاني من النوع الثاني، وهي بيع العناب لكي يعمل خمرة، أو إيجار البيت أو السفينة أو الحمولة لكي يحمل عليها الخمر. قلنا توجد صورتان: صورة الاشتراط وصورة عدم الاشتراط. لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا أن الروايات متعارضة. ذكرنا روايتين: الرواية الأولى هي رواية جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته، حرام أجرته. هذا ماذا يعني؟ هناك حرمة وضعية وهي فساد المعاملة ناشئة من الحرمة التكليفية، عدم جواز التعاوض. إذن مفاد الرواية الأولى رواية جابر فساد المعاملة وعدم جواز المعاملة، حرام أجرته. بينما الرواية الثانية وهي صحيحة أو مصححة ابن أذينة مفادها الجواز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس. إذن رواية جابر تقول حرام أجرته، صحيحة ابن أذينة تقول لا بأس، فما العمل؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: الرواية الثانية صحيحة ابن أذينة لا بأس، نحملها على صورة عدم الاشتراط، وإنما اتفق أن حمل الخمر أو الخنزير على تلك الدابة. وفرق كبير بين إيجار الدابة بشرط حمل الخمر أو الخنزير، أو إيجار الدابة لكن وقع ذلك واتفق أن المستأجر حمل عليها الخنزير والخمر وغير ذلك. واضح إن شاء الله. ثم يتكلم في طريقة الجمع بين الروايتين، رواية جابر ورواية ابن أذينة. وقبل أن نجمع بينهما لا بأس ببيان هذا المطلب الأصولي المفيد في جمع الروايات. لو تعارضت روايتان وكان لكل من الروايتين نص وظاهر، وكان نص الأول لا يتعارض مع نص الثاني، إلا أن ظاهر الأول يتعارض مع ظاهر الثاني. فما العمل؟ الجواب: الأخذ بكلا النصين وطرح كلا الظاهرين، لأن النص أقوى من الظهور، ولبيان الفارق بين النص والظاهر نطرح المقدمة الثانية الواضحة لديكم، وهي أن مدلول اللفظ على ثلاثة أنحاء، اللفظ على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون نصا في المعنى، وإما أن يكون ظاهرا في المعنى، وإما أن يكون مجملا في المعنى. أما النص الظاهر، أما النص في المعنى، فهو اللفظ الذي له معنى واحد لا ثاني له، كقولك الله أحد، والمراد بالأحدية من لا ثاني له، فلفظ الله أحد نص في التوحيد. واضح أو لا؟ أو تقول علي خليفة رسول الله، لا يوجد للخليفة معنى آخر، علي الوصي بعد رسول الله والقائد من ناحية شرعية وسياسية، هذا نص المعنى، بخلاف الثاني الظاهر في المعنى. الظاهر من له عدة معان، اللفظ الذي له عدة معان، إلا أن أحد اللفظين، أحد المعاني أسرع وأسبق إلى معنى اللفظ من بقية المعاني، كقولك مثلا علي ولي الله، وتستظهر من علي ولي الله أنه هو القائد والأولياء كثر، أو علي مولى المؤمنين والمؤمنات. ومن هنا أشكل على حديث الغدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. المولى في اللغة له عدة معاني، المولى يطلق على العبد، يطلق على السيد، يطلق على الصديق، يطلق على الحميم، ويطلق على الوصي والقائد. الشيعة الإمامية يستظهرون من لفظة ولي أنه هو الأحق بالخلافة، لعدة قرائن من داخل اللفظ ومن داخل النص ومن خارج النص، ككون المسلمين قد تفرقوا ورسول الله جمعهم للأهمية ويقول: تعالوا علي بن أبي طالب صديقي وحميمي، هذا لا ينسجم، هذا ينسجم مع الأهمية الأول، خصوصا مثلا ومن داخل اللفظ: يوشك أن أدعى فأجيب، فيكون ظاهرا في الوصية والقيادة. إذن استظهار لفظ وصي ولي أو مولى في الإمامة والخلافة، هذا معنى ماذا؟ أن هذا المعنى أسرع وأسبق إلى الذهن من بقية المعاني، فنقول ظاهر. وأما المعنى الثالث، وأما القسم الثالث، أن يكون اللفظ مجملا في المعنى. وهو اللفظ الذي تكون له عدة معاني متكافئة ولا ترجيح لأحدها، أو أساسا المعنى مبهام لا يوجد معنى محصل لهذا اللفظ. من الواضح أن اللفظ المجمل في المعنى حجيته ساقطة، وتثبت الحجية للنص والظاهر. وأيهما أقوى ظهورا، النص والظاهر؟ النص. في هذه الحالة إذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص وحمل معنى الظاهر على معنى النص، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر لصالح معنى الناس. هذا الجمع يقول هكذا: الرواية الأولى رواية جابر نص في الاشتراط، والرواية الثانية رواية ابن أذينة نص في عدم الاشتراط. إذن الأولى نص في الاشتراط، الثانية نص في عدم الاشتراط. لكن الرواية الأولى التي هي نص في الاشتراط ظاهرة في عدم الاشتراط، والرواية الثانية رواية ابن أذينة هي نص في عدم الاشتراط إلا أنها ظاهرة في الاشتراط. بالتالي ظاهر الأولى يتنافى مع نص الثانية، وظاهر الثانية يتنافى مع نص الأولى، فنرفع اليد عن كلا الظاهرين ونتمسك بكلا الأصلين. واضح إن شاء الله. الآن احنا نقرأ الروايتين لنرى هل فعلا هذا الكلام صحيح أو لا، لأن الشيخ الأنصاري يقول فتأمل وجه التأمل لعله أنه غير معلوم أن الأولى نص في الاشتراط والثانية نص في عدم الاشتراط. هذا أول الكلام، نحن علمنا بذلك من خارج النص لا من نفس النص، ولذلك تنظر وتأمل. الآن نقرأ أولا الروايتين لنرى. لاحظي هذه الرواية الأولى، طبعا لا بد أن لا ننسى الرواية الأولى نتيجتها الحرمة، الرواية الثانية ما هي نتيجتها؟ الجواز. فيكون الأولى نص في الاشتراط صارت النتيجة حرمة، الثانية نص في عدم الاشتراط صارت النتيجة الجواز. خلنا نقرأ نشوف هل فعلا نص الأولى نص في الاشتراط والثانية نص في عدم الاشتراط، وكذا الأولى ما دام هي نص في الاشتراط إذن ظاهرة في العكس يعني عدم الاشتراط، الثانية ما دام هي نص في عدم الاشتراط يعني ظاهرة في الاشتراط. لنرى هل هذا الكلام صحيح أو لا. لاحظ الرواية الأولى خبر جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. أين النص على الاشتراط؟ لا يوجد في الرواية نص على اشتراط أن يباع فيها الخمر. قال عن الرجل يؤاجر بيته فيباع، فالنتيجة هو آجر البيت، ماذا كانت النتيجة؟ بيع في ذلك البيت الخام. إذن الرواية الأولى لا نسلم أنها نص في اشتراط بيع الخمر في الدار. هذا أول الكلام، هذا غير معلوم، واضح ولا؟ نعم، ظاهرة في عدم الاشتراط، صحيح، هي ظاهرة في عدم الاشتراط. قال على الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، هذا ظاهرة أنه لم يشترط، الظهور انسلمه، أما النص ما انسلمه، واضح ولا؟ جيد. نأتي إلى الرواية الثانية. نعم، في مصححة ابن أذينة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. ويريد أن يقول هذه نص في عدم الاشتراط. من قال أنها نص في عدم الاشتراط؟ يحتمل الوجهان، يحتمل الاشتراط ويحتمل عدم الاشتراط، وضعه لا، لأنه ماذا قال؟ يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر. هو حينما آجرها لمن يحمل عليها الخام قد يكون اشترط عليه وقد لا يكون اشترط عليه، فإذن هي ليست بنصين في عدم الاشتراط، لكن الظاهر ماذا؟ أنها ظاهرة في الاشتراط. من أين ظاهرة؟ من التعبير. قال يؤاجر سفينته أو دابته، لا لكل أحد، وما يؤاجر السفينة والدابة لكل أحد، لخصوص لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قد تكون ظاهرة في الاشتراط.
إنما شرط ظني صار بين البائع والمشتري،
يعني ما نقدر نقول يعني، طبعا لا نستطيع أن نجزم بذلك. ولو قال يؤاجر سفينته أو دابته لكي يحمل فيها أو عليها الخمر، هذا واضح بعد، واضح في الاشتراط، لكي واضح، ولم يقل لكي، قال لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير.
كأنما هو هذا المؤجر لا يؤجر إلا لهذه الأفراد،
لا،
فكأنما هو
يشمل صورة أخرى، يشمل صورة أخرى أنه آجره، تبين أن هذا ممن يحمل عليها الخمر والخنازير.
إن شاء الله جاء نفس الرواية الأولى فيحمل عليها.
هذا الآن يصدق لو لا، لما واحد آجر سفينته اتضح فيما بعد أنه من يحمل عليها الخنازير، يصدق عليه هذا اللفظ يؤاجر سفينته ودابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، يصدق لو ما يصدق؟ يصدق. لكن ظاهر التعبير العرفي آجر لمن؟ آجر لمن؟ أنه يعلم مسبقا أن هذا ممن ديدنه هكذا، فهي ظاهرة في الاشتراك. إذن الدعوة النصية لا نسلمها، دعوة أن الأولى نص في الاشتراط فقلنا بالحرمة، والثانية نص في عدم الاشتراط فقلنا بالجواز، هذا لا نسلم به. إذن هذا الجمع جمع تبرعي وليس بجمع عرفي. ما الفارق بين الجمع التبرعي والجمع العرفي؟ الجمع التبرعي هو الجمع الذي لا شاهد عليه، وأما الجمع العرفي فهو الجمع الذي يراه العرف والذي عليه شهيد شاهد وقرينه. على أننا لا نحتاج إلى هذا الجمع، لماذا؟ لأن الجمع فرع تعارض الروايتين، فإذا تعارضت الروايتان ننظر هل التعارض مستقر أو غير مستقر، إذا غير مستقر نعمل قواعد الجمع العرفي، إذا مستقر نرجع إلى المرجحات. الروايتان هنا إحداهما ضعيفة وهي الأولى، رواية جابر، والثانية صحيحة وهي مصححة ابن عزينة. وبالتالي نلتزم بالجواز فيما لو قلنا أن الروايتين متعارضة، فيما لو نظرنا إلى الروايتين لأنه لا يوجد تعارض بينهما. ولو سلمنا بأنهما متعارضتان، يعني من ناحية السند سند كل منهما ندعي أنه صحيح في هذه الحالة، ولم يمكن الجمع العرفي، واضح ولا؟ فصار التعارض تعارض مستقر وليس بغير مستقر. لو التعارض غير مستقر نعمل قواعد الجمع العرفي ونحمل الروايتين على النص ونطرح الظاهر، لكن إذا تبين أنه لا يمكن الجمع بينهما لأنه لا نص في البين وهناك ظهور، واضح ولا؟ وهما متنافيتان في الظهور، النتيجة يقول يحصل التعارض المستقر، تعارضا تناطحا تساقطا، نرجع إلى العمومات الفوقانية. ما هي العمومات؟ رواية تحف العقول، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه النبوي المشهور، فتكون النتيجة الحرمة. خلاصة المسألة حتى نطبق العبارة، وصلنا إلى الرواية الثانية وهي رواية جابر التي يقول فيها لا بأس. كيف لا تتنافى رواية جابر؟ كيف لا تتنافى مع رواية جابر؟ الجواب: نحمل صحيحة ابن عزينة لا بأس على صورة عدم الاشتراك. كيف نجمع بينهما فيما لو كان التعارض غير مستقر؟ الجواب: نتمسك بنص كل منهما ونطرح ظاهر كل منهما الذي يتنافى مع نص الآخر. هذا إذا قلنا إن التعارض غير مستقر، على أننا لا نسلم بالتعارض لأن رواية جابر ضعيفة ورواية ابن عزينة صحيحة، فالنتيجة نلتزم بالجواز. لو التزمنا بصحة سند كل منهما أولا وعدم إمكان الجمع بينهما ثانيا، أصبح التعارض مستقرا، النتيجة تساقطا، فنرجع إلى العمومات الفوقانية فتكون النتيجة عدم الجواز. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. هذا يعتمد على المبنى، واضح ولا؟ هل الشهرة مقدمة أو غير مقدمة؟ هل الشهرة لها حجية أو ليس لها حجية؟ فمن يبني على أن الشهرة لا حجية لها، فيكون ضم الشهرة إلى السند هو من ضم عدم الحجة، الحجة إلى الحجة، فوجودها كعدمها، فيكون الاعتبار إلى ماذا؟ إلى الأقوى سندين حتى لو عارض المشهور. وأما من يرى لا، أن الشهرة حجة وحجيته أقوى من السند، تصير ترجح لجانب الشهرة لأنه من ضم الحجة إلى الحجة فتقوى الحجية، يعتمد على مبنى الفقيه والأصولي. قال: لكنها، يعني مصححة ابن عزينة، محمولة على ما إذا اتفق الحامل، يعني صادف حمل الخمر والخنزير عليها، وقع ذلك يعني من دون من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، يعني من دون أن يؤخذ الحامل حمل الخنزير أو الخمر ركنا أو شرطا في العقد، لأنه إذا اشترط أصبح ركنا، فبانتفاء الشرط ينتفي المشروط بناء على أن الآن لاحظ كيف الجام بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ صورة الاشتراط. إذن الرواية الأولى خبر جابر المحرم نص في الاشتراط، وظاهر في هذا يعني ظاهر فيما إذا اتفق الحامل، هذا ما عبر عنه هذا، ظاهر في هذا يعني إذا اتفق الحامل يعني عدم الاشتراط. إذن الرواية الأولى نص في الاشتراط وظاهر في عدم الاشتراط وهو اتفاق الحامل، عكس الصحيحة يعني عكس صحيحة ابن أذينة فإنها نص في عدم الاشتراط وظاهر في الاشتراط بالعكس. العبارة واضحة أو لا؟ عكس الصحيحة فهي نص في عدم الاشتراط وظاهرة في الاشتراط. فيطرح يعني نرفع اليد عن ظاهر كل بنص الآخر، يعني ظاهر الأولى لمنافاته لنص الثانية يسقط، وظاهر الثانية لمنافاته لنص الأولى يسقط بنص الآخر، يعني فنأخذ بنص كل من الروايتين ونطرح ظاهرهما. قال فتأمل. ما هو وجه التأمل؟ يحتمل عدة وجوه لقوله فتأمل. الوجه الأول لعله إشارة إلى الخدشة في دعوى النصية، فلا نسلم أن الأولى نص في الاشتراط والثانية نص في عدم الاشتراط، فينتفي هذا الكلام من رأس. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعله إشارة إلى أن هذا الجمع جمع تبرعي وليس بجمع عرفي، لأنه لا شاهد عليه. هذا طبعا جمع الشيخ الطوسي رحمه الله. فبما أنه جمع لا شاهد عليه فهو جمع تبرعي وليس بعرفي. الوجه الثالث لعله إشارة إلى أن مثل هذا الجمع يصح فيما لو كان سند كل منهما صحيحا، فتحققت المعارضة على أننا لا نسلم المعارضة لأن الخبر الأول ضعيف. والقرين على هذا الوجه الثالث قوله مع أنه لو سلم التعارض، يعني نحن لا نسلم، يتأمل نحن ما نسلم التعارض، مع أنه لو سلم التعارض يعني صحة سند كل منهما لكي يصلح للمعارضة. قال كفى العمومات المتقدمة، صير العمومات وهي رواية تحف العقول، رواية الرواية النبوية واردة في عوالي الآل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، تفيد التحريم. بالتالي التعارض إما مستقر أو غير مستقر، هذه الروايات العمومات تصير مؤيدة إلى رواية ماذا جابر فيما لو كان التعارض غير مستقر، وأما إذا كان التعارض مستقر تسقط كلتا الروايتين، نرجع إلى العمومات الفوقانية التي تدل على التحريم. هذا تمام الكلام في الاستدلال على بيع العنب على أن يعمل خمران والخشب على أن يعمل صنمان بالرواية الأولى رواية جابر والرواية الثانية صحيحة ابن أذينة. الآن نأتي إلى بقية الروايات. قال وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه، ماذا ما نحن فيه؟ بطلان البيع فيما إذا اشترطت المنفعة المحرمة، بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة بن أثينة. يعني المكاتبة غير الرواية، الرواية شفهية وجود لفظي، وأما الكتابة وجود كتبي. وأيهما أقوى، الوجود الكتبي أو الوجود اللفظي؟ الوجود اللفظي أقوى، لأنه المكاتبة تحتاج لقرائن، من وين نثبت أن هذا خط الإمام عليه السلام، بخلاف الوجود اللفظي فإنه سمع مباشرة من الإمام عليه السلام. مثل مكاتبة بن أثينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، لا يجوز. ورواية عمر بن حريث، هذه الرواية الرابعة، عن التوت أبيعه، ليس المراد التوت، خشب التوت، وخشب التوت من أقوى الأخشاب. عن التوت يعني خشب التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم، قال لا. فنستفيد منها عدم الجواز. إذن الرواية الثالثة والرابعة مؤيدة للرواية الأولى، رواية جابر التي تدل على عدم الجواز. الشيخ الأنصاري يناقش، يقول الرواية الثالثة والرابعة كالرواية الأولى، من وينها ظاهرة في الاشتراط؟ هذا غير معلوم. نحمل الروايتين على صورة الاشتراط أو لا أقل التواطؤ. ما الفرق بين الاشتراط والتواطؤ؟ الاشتراط أن يكون الشرط في متن العقد، التواطؤ أن يكون الشرط خارج متن العقد. وما الفارق بينهما من ناحية شرعية وفقهية؟ الفارق هو أنه الإلزام يتحقق إذا كان الشرط في متن العقد، بخلاف ما إذا كان خارج متن العقد. مثلا في عقد النكاح، زوجتك نفسي على أن تسكنني في مسكن منفرد، هذا ملزم بهذا الشرط. أحيانا لا يتفقون فيما بينهما على أن يكون لها مسكنا منفردا، لكن في متن العقد زوجتك قبلت لا يذكر في هذا الشرط. في هذه الحالة هذا الشرط الذي ذكر لا يؤدي إلى البطلان، أنه ليس مذكور في متن العقد. طبعا هذا فيما إذا كان الشرط صحيحا، كالمثال الذي ذكرته في عقد النكاح مسكن منفرد وغير ذلك. وأما فيما نحن فيه، بيع العنب على أن يعمل خمران والخشب على أن يعمل صليبا أو صنمان، فالشرط باطل عاطل سواء ذكر في متن العقد أو لم يذكر في متن العقد وكان بنحو الداعي. واضح ولا؟ فلا يجب الالتزام به. قال: وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري، هذه الصورة الأولى، أو تواطؤهما يعني اتفاقهما على التزام صرف المبيع الخشب في الصنم والصليب، بعيد في الغاية، انصافا بعيد. إدو تبيعه ممن يصنع الصليب والصنم، قال لا، أنا أعرف هذا رجال شغلتين حتى يسوي صلبان وجاي يشتري من عندي، لا أنا متفق إياه ولا مشترط عليه. الرواية الأخرى أيضا، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، انصافا الرواية ليس ظاهرة في الاشتراط ولا في التواطؤ والاتفاق. سين سؤال إشكال: ما الفارق بين ما نحن فيه، إيجار البيت على أن ماذا، على أن يودع فيه الخام وبين بيع الخشاب لكي يعمل صليبا. ما الفرق بينهما؟ احنا ذكرنا انه بالنسبة الى إجارة البيت لكي يعمل، هو آجر البيت فاتفق ماذا؟ فاتفق أنه بيع فيه الخام، وبين أنه باع الخشاب بشرط أن يكون يعمل منه ماذا؟ صليب أو يعمل منه صلاة. ما هو الفارق الحقيقي بينهما حتى نلتزم في أحدهما بالجواز وفي الآخر بعدم الجواز؟ وبعبارة أخرى، هذا دفع دخل مقدر. الشيخ الأنصاري يأتي بدفع دخل وإشكال مقدر، مفاده كيف حملت رواية إيجار البيت على الاشتراط؟ الرواية الأولى رواية جابر ماذا قال؟ قال فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، فحمل رواية إيجار البيت على صورة الاشتراط، بينما في رواية حمل الخشب وبيع الخشب على من يعمله صنما أو صليبا حملها على عدم الاشتراك. توجيني يا زين للإشكال أو لا؟ وبعبارة ثالثة، لماذا حملت الرواية الأولى على صورة الاشتراك والرواية الثالثة والرابعة على صورة عدم الاشتراك مع أن السياق واحد؟ لاحظ السياق الأولى، الرواية الأولى، سألت أبا عبد الله خبر جابر عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، النتيجة باع فيه الخمر، قال حرام أجرته. هنا قال الشيخ الأنصاري فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك حمل على الاشتراط. هذين، لاحظ الرواية الثالثة والرابعة. الثالثة مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه مما يتخذه صلبانا، قال لا، رواية عمر بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والسلام، قال لا. قال وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف في بعيد في الغاية. واضح إن شاء الله. يا شيخنا الأنصاري، كيف حملت رواية البيت على الاشتراط ورواية بيع الخشب لكي يعمل صليبا أو صنما على عدم الاشتراط؟ ما الفارق بينهما الذي أوجب حمل الأولى على الاشتراط والثاني على عدم الاشتراط؟ الجواب، الفرق واضح، وهو وجود المنفعة العرفية في ذلك الزمان. في ذلك الزمان إجارة البيت لكي يباع فيه الخمر أو لكي يعمل فيه المناكر والعياذ بالله الزنا وغير ذلك كانت منفعة موجودة عند العور، كان البعض يتباهى بالرايات الحمراء فيعد امتيازا عند بعضهم ان يأجر بيته للذعارة او يأجر بيته للخمرة، فهذه المنفعة كانت موجودة حتى عند المسلمين موجودة. فبما انها منفعة عرفية نحمل الرواية على صورة الاشتراط، يعني هذا مسلم فاسق آجر بيته على أن يزنى فيه أو يباع فيه الخمر والعياذ بالله، بخلاف بيع الصليب بشرط، بخلاف بيع الخشب بشرط أن يعمل صليبا أو صنما. هذه الفائدة لم تكن عرفية، المهم كان عند البائع بيع الخشب والحصول على الثمن، هذا المهم عنده. أما أنه هذا الخشب يصبح صنمان أو يصبح صليبان وهو مسلم، ما دخله في ذلك، لم تكن منفع عرفي آنذاك. واضح ولا؟ من هنا حملناه على صورة عدم الاشتراط، لأن المهم عند البائع المسلم من بيع الخشب هو ماذا؟ الحصول على المال، هذا هو المهم، لا الحصول على النتيجة وهي الصنم أو الصليب. بخلاف الصورة الأولى، النتيجة مهمة عنده، أن هذا البيت يصير فيه زنا أو خمر والعياذ بالله، هذا مهم عنده لأنها منفعة عرفية آنذاك، فنحمل الرواية الأولى على صورة الاشتراك. من هنا يقول الفرق بين رواية جابر ورواية عمرو بن حريث هو أن رواية جابر منفعة إيجار البيت للخام منفعة عرفية نحملها على الاشتراط، ورواية عمرو بن حريث أن منفعة الصليب ليست منفعة عرفية، المهم هو الحصول على المال، فلا نحملها على الاشتراط. واضح؟ تفضل.
موجود في الروايات حرمة جميع تقاربات الخمر حملة، فمن هذا الجهة تستفيد؟
ماذا تستفيد؟ احنا الان بقطع النظر، احنا كلامنا في هذه الروايات الخاصة بقطع النظر عن الروايات العامة، واضح ولا؟ هذه الرواية لو نظرنا إلى نصها وحق ألفاظها، لماذا حملنا هذه على صورة الاشتراط وهذه على صورة عدم الاشتراط؟ واضح ولا؟ قال والفرق، هذا دفع دخل مقدر، لماذا حملت رواية جابر على صورة الاشتراط ورواية مكاتبة ابن أذينة وعمر بن حريث على صورة عدم الاشتراط؟ لماذا؟ قال والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. هاي لا يكاد يخفى عندك شيخنا الأنصاري، وإلا احنا تعبنا شوي في البيع. قال فإن بيع الخمر في مكانين وصيرورة ذلك المكان دكانا لذلك للخام منفعة عرفية، امتياز يعاد عند الفسقة من المسلمين، امتياز عندهم، يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات مثل الذعارة. بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، هذا ليس منفعة عرفية، المهم عنده الحصول على المال في مقابل العنب والخشب، وليس المهم عنده أن ينقلب العنب إلى خمر وأن ينقلب الخشب إلى صليب أو صنم، المهم الحصول على المال لا النتيجة. بخلاف الصورة الأولى، النتيجة مهمة منفعة عرفية عنده، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك، يعني في هذا الاشتراط في تحقق الخمرية والصليب غالبا. قال غالبا لأنه أحيانا قد يكون عنده غرام، هذا مسلم لعين، هذا يحب أن تشيع الفاحشة وأن يشيع الفساد، عنده غرض خلي يصير خمر وخلي يصير صليب ويصير أصنام، هذا ممكن، لكن منفعة نادرة هذه ليست غالبة. فإنه لا غرض للمسلم في ذلك الاشتراط غالبا، يعني ليس منفعة عرفية غالبة، يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. نعم الآن يستدرك، ونعم ما استدرك. يقول هكذا، سيأتي إن شاء الله الاستدلال بالروايات. هناك من استظهر الحرمة أنه إذا باع الخمر لكي يعمل عنبا، إذا باع العنب لكي يعمل خمرا والخشب لكي يعمل صليبا، قال هذا حرام، فنستدل بالفحوى يعني بالأولوية، يعني إذا كانت النتيجة ولو لم يشترط هي الحرمة فمن باب الاشتراط أولى. واضح؟ قال نعم، لو قيل في المسألة الآتية، وهي أي مسألة؟ الثالثة. طبعا احنا في المسألة الأولى، هنا مقصودة من الآتية ليس الثانية التي ستأتي، الثالثة، وهي بيع الشيء ممن نعلم أنه سيصرفه في المحرم، هذا مفاد المسألة الثالثة، بيع الشيء على من تعلم أنه سيصرفه في المحرم. تبيع الخمر تعرف أنه سيصرفه في التخمين، تبيع العنب. نعم لو قيل في المسألة الآتية، بحرمة بيع الخشب ممن يعلم، هذه هي المسألة، بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنمان لظاهر هذه الأخبار، يعني هناك استدلينا بهذه الأخبار. أي خبر؟ خبر عمر بن حريث ومكاتبة بن أذينة، استدلينا بهذه الأخبار. قال صح الاستدلال بفحواها، يعني بالأولوية القطعية فيها، ما هي الأولوية القطعية؟ نقرأ لكم الروايتين، رواية عمرو بن حريث عن التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم، قال لا، هي ليست ظاهرة في الاشتراط بس النتيجة وقوع الصنم، قال لا، فإذا كان في صورة الاتفاق حرام فمن باب الأولى، في صورة الاشتراط حرام. الرواية اللي قبلها مكاتبة بن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، هي ظاهرة في الاتفاق، فإذا حصل اتفاقا حرام، من باب أولى إذا حصل مع الاشتراط يكون حراما. قال نعم لو قيل في المسألة الآتية ثالثة، بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنمان لظاهر هذه الأخبار، صح الاستدلال بفحواها بالأولوية القطعية فيها على ما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ صورة الاشتراط. لكن ظاهر هذه الأخبار ابن أذينة مكاتبته وعمر بن حريث معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي فيين في المسألة الثالثة، فلا نستعجل. الآن يأتي بضابط عام، يقول صحيح إحنا كلامنا في ماذا؟ في خصوص بيع العنب لكي يعمل خمرة، وبيع الخشب لكي يعمل صليبا أو صرما، وهو مورد الروايات، لكن يمكن أن ننتزع قاعدة كلية عامة أنه كل ذي منفعة يحرم بيعه إذا قصد منه الحرام. مثلا السكين ذات حدة، قد تأكل بها وقد تقتل بها، لكن بيع السكين لخصوص القاتل حرام. وهذا يقول والله أنا أريد أقتل فلان، جهز السكين مسنونة ومسمومة، ما يجوز. فنستخرج هذه الضابطة الكلية، يحرم بيع كل ذي منفعة محللة إذا قصد منه الحرام. قال ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا، يلحق ماذا؟ بيع كل ذي منفعة محللة مثل السكين على أن يصرف في الحرام مثل القتل، لأن حصر الانتفاع بالمبيع سكين في المثال في الحرام القتل يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، بعد المال المبذول بإزاء السكين للقاتل أكل للمال بالباطل. الآن يشير أنه لا فرق بين الشرط في متن العقد وخارج العقد، وإن كان من ناحية نظرية الشرط إذا في متن العقد يكون تام. خارج العاق لا يكون ملزما. لكن في مقامنا فيما نحن فيه في مثل العقد أو خارج العقد ليس بملزم لبطلانه. قال ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في مثل العقد وبين التواطؤ عليه يعني على الشرط خارج العقد ووقوع العقد عليه، ولو كان فرقان على أنه ليس بكان يعني يريد، ولو كان فرق يعني ولو وجد فرق على أنه غير موجود، ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه. لزوم الشرط المذكور في متن العقد وعدمه يعني عدم لزومه إذا لم يذكر في متن العقد، لا فيما هو مناط الحكم هنا. يعني يقول ولا فرق فيما هو مناط الحكم هنا. ما هو مناط الحكم هنا؟ أكل المال بالباطل. أولا ما هو الحكم هنا؟ الفساد. ما هو مناط الفساد؟ أكل المال بالباطل. العبارة واضحة. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدم لزومه إذا لم يشترط في مثل العام. لا يعني ولا فرق فيما هو مناط الحكم هنا. ما هو الحكم هنا؟ فساد المعاملة. ما هو مناطها؟ أكل المال بالباطل. جيد، الآن نصل إلى النقطة الأخيرة وهي هامة، تفتوا جيدا. هناك قاعدة عامة تقول إذا فسد الشرط فسد المشروط، ويوجد قول في مقابلها يقول إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط، لأنه فرق بين الشرط وبين الجوز، الجوز داخل في المركب والشرط خارج عن المركب، فإذا فسد الشرط وهو خارج عن المركب لا يفسد المشروط، لأن تمام أجزاء المركب تامة. إذن يوجد قولا إذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط. واضح ولا؟ الآن ما نحن فيه إذا باع الخشب على أن يعمل خمرا، أن يعمل صليبين أو العنب على أن يعمل خمرا، هذا شرط فاسد. فقولنا بالحرمة هنا مبني على أنه إذا فسد الشرط فسد المشروط، ونحن لا نلتزم بذلك. نقول المعاملة صحيحة، يصح بيع العنب والخشب، غاية ما في الأمر الشرط لا يلزم الوفاء به أن يعمل خمرا أو أن يعمل صليبا. لماذا لم تقل بهذا التفصيل؟ الجواب إذا التفتنا إلى مناط الحكم يتضح الجواب. ما هو مناط الحكم؟ أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل متحققون، سواء التزمنا بهذه الكبرى إذا فسد الشرط فسد المشروط، أو لم نلتزم بها إذا فسد الشرط لم يفسد المشروط. إذن لا دخل لهذه القاعدة فيما نحن فيه. بنينا على الفساد لماذا؟ لوجود مناط الحكم. مناط الفساد هو أكل المال بالباطل. قال ومن ذلك يعني أن المناط في الحكم هو أكل المال بالباطل، يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد، بيع الخشب على أن يعمل صنمان والعنب على أن يعمل خمران، على كون الشرط الفاسد مفسدان، بحيث تشكل عليه إذا بنينا على العكس فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط تلتزم بالجواز. الجواب لا، لا نلتزم بالجواز الفساد، بل الأظهر فساده العاق، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعاق. لماذا؟ قال لما عرفت من رجوعه يعني رجوع العقد في الحقيقة إلى أكل المال يعني أكل المال بالباطل في مقابل المنفعة المحرمة. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن يشير إلى نقطة مهمة جدا، لاحظوا وياي إلى هذه النقطة المهمة جدا. هل يمكن التفكيك بين الشرط والمشروط، وهل يمكن التفكيك بين الجزء والأجزاء أو لا؟ لاحظوا جيدا، في الأجزاء يمكن التفكيك بين أجزاء المركب. مثلا الآن الصنم فيه جزئين، الجزء الأول الخشب، الجزء الثاني الشكل، شكل الصنم. يمكن التفكيك بينهما بماذا؟ بكسر الصنم. إذا كسرت الصنم أزلت الهيئة. واضح ولا؟ إذن التفكيك بين الأجزاء سهل وممكن. واضح ولا؟ لكن التفكيك بين الشرط والمشروط، الشرط أمر معنوي. واضح ولا؟ أبيعك العنب بشرط أن تخمره، الصنم بشرط أن، الخشب بشرط أن تعمله صليب. هذا الشرط أمر معنوي. واضح ولا؟ فيصعب التفكيك بين الشرط والمشروط. واضح ولا؟ إذن إلى هنا التفكيك بين الأجزاء سهل، والتفكيك بين الشرط والمشروط ماذا؟ صعب. فإذا قلنا بالتحريم في الأجزاء التي سهل تفكيكها، قلنا إذا باعه الصنم على أن يكسره فيما باع ما يجوز. واضح ولا؟ مع أن التفكيك بين الأجزاء سهل، فمن باب أولى في صورة الاشتراط القول بالتحريم. هنا استدلال بالأولوية القطعية. ملاحظين يعني وجه الأولوية القطعية؟ التفكيك بين الأجزاء سهل، التفكيك بين الشرط والمشروط صعب. إذا السهل التفكيك بين الأجزاء التزمنا بالحرمة، فمن باب أولى في الصعب نلتزم بالحرمة. واضح ولا؟ وإلا في الأجزاء كان الشارع يمكن يلتزم بالتفكيك، يقول إيه نعم إذا أنت كسرت الصنم زال الجزء اللي هو الهيئة، بقي الجزء الآخر وهو الخشب أو الذهب، فاتبيع هذا الجزء. هناك التزمنا بماذا؟ بالحرمة. فهنا من باب أولى تقول أي خلنا نفكك بين الشرط والمشروط، نقول المشروط هو بيع العنب، الشرط أن يعمل خمرة، الشرط فاسد لكن المشروط يبقى على صحته، بيع العنب صحيح غاية ما في الأمر الشرط فاسد. نقول إذا كنا في الأجزاء التزمنا بالتحريم وتفكيكها سهل، فمن باب أولى في الشرائط نلتزم بالتحريم الذي تفكيكها أصعب. واضح؟ يلا نقرأ المقدار. قال: وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مثل الصنم، الصليب، آلات الله، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، خشب وذهب والماس، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر. سهل أصلا التفكك بين الجزء والجزء الآخر، الصنم مكون من جزئين المادة والهيئة، يمكن التفكيك بينهما بكسره. أقبل من ماذا؟ من الشرط والمشروط. لماذا أقبل؟ لأن الشرط أمر معنوي. هناك في الأجزاء كلها مادية، أما هنا الشرط معنوي والمشروط مادي. من الشرط والشرط هنا بيع التخمير صنع الصنم، المشروط الخشب العنب، وسيجي أيضا في المسألة الآتية. أي مسألة آتية هنا ثانية ما يؤيد بطلان هذا أيضا، يعني بطلان البيع بأجمعه لا خصوص الشرط إن شاء الله، ما يؤيد هذا يعني بطلان البيع بأجمعه لا خصوص الشرط إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من القسم الثاني من النوع الأول من المكاسب المحرمة. المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.